ويقول العلامة الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز عقب هذه الآية: يفهم منها أنه لو كانت هناك خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى في الحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة لكان الله سبحانه وتعالى أمر بها عباده وأوصى بها خواصة لكمال حكمته ورحمته. فلما أوصى الله بها جميع الأولين والآخرين من عباده واقتصر على هذه الخصلة الواحدة علمنا أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقتصر دونها، وأنه عز وجل قد جمع كل محض نصح ودلالة وإرشاد وسنة وتأديب وتعليم في هذه الوصية الواحدة. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، المائدة 27، يشعر بأن الأمر كله راجع إلى التقوى. وما دام الأمر كذلك فالطريق واضح لمن أراد القبول، وهل منا من يأبى أن يتقبله ربه بقبول حسن؟ مع أول دعوة سماوية في الآيات الأولى من سورة نوح تتراءى لنا أركان دعوته. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نوح 3. ويظهر من تلك الآيات أن دعوته عليه السلام كانت مؤسسة على 3 أركان: الركن الأول عبادة الله وحده، الثاني تقوى الله، الركن الثالث إطاعة ولي الأمر فيهم وهو نوح عليه السلام. فهذه الدعوة التي هي أول ما أنزل على البشر وبلغ إليهم مطوية في 3 كلمات فقط: إيمان، تقوى، وطاعة. ولا عجب، فبالإيمان ينتظم أمر عقائد الأمة فتسلم من الخرافات والأوهام، وبالتقوى ينتظم أمر أخلاقها وآدابها فتسلم من السقوط والفساد، وبالطاعة ينتظم أمر اتحاد كلمتها وعلو شأنها فتسلم من الانحلال والضياع. وستظل تلك الأركان الثلاثة هي الأساس لمن أراد أن يقيم البنيان في كل زمان ومكان: عبادة الله وحده، وتقوى الله حق تقاته، وإطاعة أولي الأمر فينا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. التوبة. ويحضرني قول الإمام القرطبي عن التقوى عند تفسيره للآية الثانية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حيث يقول: التقوى فيها جماع الخير كله. هامش: جماع بكسر الجيم وفتح الميم أو ضم الجيم مع تشديد الميم، جماع مجتمع الشيء وملتقاه ومحتواه، انتهى الهامش. التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين. هامش: إشارة إلى دعوة نوح عليه السلام ومن جاء بعد إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش. وهي خير ما يستفيده الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وروى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وأخيرا، فالتقوى كما يقول ربنا خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. البقرة 97 والمئة. والحديث السابق مختوم بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق شاعرنا حيث يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما زالت الأمم على سلم هذه الأركان السماوية تعلو في الحياة الاجتماعية تارة وتسقط أخرى، وترتقي في العزة والغلبة تارة وتهبط أخرى، وآية ذلك التاريخ، فهو الشاهد العدل، وإليه في هذه المسألة القول الفصل. وقد شرع الله للمسلمين ما وصى به نوحا فقال لنبيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشورى 13. وإذا كانت مظاهر الفساد وبوادر الانحراف تطل برأسها على مجتمعنا، فإن ذلك يدعونا إلى أن نحصن أنفسنا ونقي مجتمعنا، فالوقاية كانت وستظل خيرا من العلاج. وبالتقوى ينتظم أمر أخلاق الأمة وآدابها، فتسلم من السقوط والفساد، فتعالوا نضع الأساس على تقوى من الله ورضوان، فما أجمل حمى الرحمن. قالوا عن التقوى. يتساءل الكثيرون: ما التقوى؟ يقول ابن فارس من علماء اللغة: التقوى قلة الكلام، والمتقي هو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى. وهذا المعنى مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هامش: النصيف كل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة ونحوها، ومن البرد ما له لونان. انتهى. وعن ابن مسعود أنه قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو تقي. وقال أبو يزيد البسطامي: المتقي من إذا قال قال الله، ومن إذا عمل عمل الله. وقال أبو سلمان الداراني: عزيز مستمع، ربما يقصد أبو سليمان الداراني، فلا يعرف أبو سلمان الداراني. المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه قائلا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى وصية الله في الأولين والآخرين. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله، ومن أجل هذا كان التركيز في دعوات الأنبياء والرسل جميعا عليها. ألم يوجه الله إليهم هذا النداء: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. المؤمنون 51 والثانية 52. وإذا تتبعنا دعواتهم عليهم السلام نجد التقوى هي الركيزة التي تقوم عليها كل دعوة، بل هي رأس الأمر كله. وفي المقدمة نجد نوحا عليه السلام يحمل راية التقوى داعيا قومه إليها، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، الشعراء 106. ويواصل المسيرة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فينبه الغافلين إلى ما يكون في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، الشعراء 88-90. ويسجل القرآن دعوته قومه إلى التقوى، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، العنكبوت 16. ويبوئ الله لإبراهيم مكان البيت ليطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، وليؤذن في الناس بالحج ليعظموا حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، الحج 32. وفي شعائر الله وتقديم الهدي للبيت وذبح البدن خير وتقوى وطاعة واستجابة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الحج 37. ولا تتوقف المسيرة، مسيرة الإيمان والتقوى والطاعة على مدى التاريخ، فنجد يوسف عليه السلام مثلا أعلى للتقوى، فلا عجب أن ينزل في شأنه قول الله تعالى، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، يوسف 75. وبعد أن مكن الله له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، كان نعم التقي الصابر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يوسف 90. وكم كان قوم لوط عليه السلام بحاجة إلى الإيمان بالله وطاعته وتقواه، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، الشعراء 61. وتأخذ الدعوة إلى التقوى مكان الصدارة حين يحمل الراية هود عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، الشعراء 24. وينبههم إلى مظلة التقوى والطاعة التي تصاحبهم في أخراهم فيقول، فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، الشعراء 35-135. ويحمل الراية من بعد هود صالح، لقد راح ينبه ثمود إلى ما في التقوى من أمن وأمان ونجاة من غضب الرحمن، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، الشعراء 42. وفي مدين يرسل الله إليهم أخاهم شعيبة فكذبوه وبخسوا الناس أشياءهم وملأوا الأرض فسادا ونقصوا المكيال والميزان فارتفعت الصيحة بالحق تردهم إلى صوابهم، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، الشعراء 76-179. ويحمل من بعده موسى وأخوه هارون راية التقوى، ويصدر الأمر الكريم من الله رب العالمين، أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، الشعراء 11. وتستمر الدعوة إلى التقوى منطلقة عبر الأجيال، فيحملها إلياس عليه السلام، ويؤكد القرآن لنا ذلك فيقول: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. الصافات 24. ويصدر الأمر الكريم إلى يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. مريم 13. ويأتي خاتم الأنبياء ليبشر المتقين ويحذر المكذبين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأعراف 96. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأعراف 96-99. ويقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مريم 72. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الزمر 61. وتتوالى البشريات على لسان خاتم المرسلين لجميع المتقين، وكيف لا وقد نزل القرآن على قلب خاتم الأنبياء: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا ترى أن الأمر بالتقوى كان موضع اهتمام جميع الرسل، كما أن موجبات تقوى الله ماثلة في جميع الأمم الإنسانية، وبذلك التقت الرسل أولهم مع آخرهم على هذه الكلمة: أفلا تتقون فاتقوا الله وأطيعون. ولا عجب، فالتقوى على رأس القيم الإنسانية الرفيعة، بل هي المحور الأساسي الذي يرتكز عليه الدين ويدور حوله، حتى يمكن أن يقال إن الإسلام دين التقوى. ومنازل التقوى 3: تقوى عن الشرك، وتقوى عن المعاصي، وتقوى عن البدعة. ولقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة، هي قوله تعالى في سورة المائدة الآية 93: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالتقوى الأولى تقوى عن الشرك، والإيمان يقابل الشرك، والتقوى الثانية تقوى عن البدعة، والإيمان المذكور معها مقصود به إقرار السنة، والتقوى الثالثة تقوى عن المعاصي الفرعية. المتقون والتوراة. يقول ربنا سبحانه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الأنبياء 48-49. ومن سمات المؤمنين المتقين أنهم الذين يخشون ربهم بالغيب. 2. وهم من الساعة مشفقون. الأنبياء 49. لقد أعطى الله موسى وهارون التوراة فارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، نورا وضياء وذكرا للمتقين الذين يخافون الله ولم يروه، لأنهم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا عظيما قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه وإن لم يروه، وهم من أهوال القيامة وشدائدها خائفون وجلون. أما أنتم أيها العرب، فهذا القرآن العظيم كتاب عظيم الشأن، فيه ذكر لمن تذكر وعظة لمن اتعظ، أنزله الله بلسان عربي مبين، وأنتم أقدر على إدراك مزاياه ولطائفه وفهم بلاغته. ومن الممكن أن ينكره غيركم، لكن ماذا يكون موقفكم؟ وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ وعن سمات المتقين يحدثنا القرآن فيقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، محمد 17. والذين يسمعون هدى الله صنفان، حدثنا عنهما القرآن وفي حديثه البيان، وأي بيان؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، محمد 16. إنهم المنافقون. كان منهم جماعة يستمعون إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرجوا من مجلسه قالوا لعلماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود: ماذا قال محمد الساعة؟ إن من أبرز سماتهم كما يقول ابن كثير البلادة وقلة الفهم، فهم لا يعقلون ما قال ولا يكترثون به. لقد ختم الله على قلوبهم بالكفر فساروا وراء أهوائهم الباطلة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، محمد 16. أما الصنف الثاني ممن يستمعون القول فهم المؤمنون المتقون، وقد حدثنا القرآن عنهم فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، محمد 17. إن ربنا سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وأولئك ليتخذ كل منا موقفه وليعرف إلى أي الفريقين ينتمي. وقد عرفنا سمات المنافقين وقان الله شر النفاق، أما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى وألهمهم رشدهم. قال الإمام فخر الدين الرازي: لما بين تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ويستعيد ولا يستفيد، بين أن حال المؤمن المهتدي بخلافه، فإنه يستمع فيفهم ويعمل بما يعلم. وفيه فائدة، ألا وهي قطع عذر المنافق، فإنه لو قال ما فهمت كلامه لغموضه يرد عليه بأن المؤمن فهم واستنبط، فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب. وعن سمات المتقين يحدثنا القرآن فيقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، آل عمران 38. جرت سنة الله سبحانه في الأمم الماضية أن يهلكهم ويستأصلهم بسبب مخالفتهم الأنبياء، وعلى المؤمنين وخاصة المتقين أن يسيروا في الأرض ويتعرفوا أخبار المكذبين وما نزل بهم، ليتعظوا بما يرون من آثار هلاكهم، وليأخذوا العبرة من ماضيهم وتاريخهم، فالتاريخ مدرسة وعلينا أن نعي درسه جيدا. ليس بإنسان ولا عالم من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، آل عمران 37. وابحثوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، آل عمران 38. إن هذا القرآن بيان شاف للناس عامة وهداية لطريق الرشاد وموعظة وذكرى للمتقين خاصة، وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به دون سائر الناس، وشتان بين عاقبة المتقين وعاقبة المكذبين. إنهم يتأملون ويعتبرون وينظرون كيف كان عاقبة المكذبين وأين هم الآن. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ ألا ما أبعد الفرق بين عاقبة المتقين وعاقبة المكذبين، فانظروا وتأملوا كيف كانت عاقبة المكذبين. كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، الفتح 26. ويقول الإمام الرازي في كتابه عجائب القرآن في مجال الحديث عن سبب هذه التسمية: وفي سبب هذه التسمية وجوه. الأول أنه لما اتقى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون، وصفت هذه الكلمة بأنها كلمة التقوى. ورأس التقوى اتقاء كلمة الكفر. ثم في هذه الآية إشارة وبشارة. أما الإشارة فهي أن الله تعالى سمى نفسه أهل التقوى، فقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. المدثر 56. وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى فقال: وألزمهم كلمة التقوى. وكأنه تعالى يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة، وأنت أهل لذكر هذه الكلمة، فما أعظم هذا الشرف. وأما البشارة فهي أنه تعالى قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، الفتح 26. فأثبت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة، وهم أهل هذه الكلمة، وأنه كريم لا ينزع الحق عن مستحقه، فهذا يدل على أنه لا ينزع الإيمان من قلب المؤمن. المفتاح لباب الجنة. ثم يذكر الإمام الرازي السبب الثاني الذي من أجله سميت هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة التقوى، فيقول: إن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف، ولمالك من الاستغنام، ولذمتك من الجزية، ولأولادك من السبي. هامش: الاستغنام الوقوع في يد الغير غنيمة له، الجزية ما يدفعه غير المسلم في مقابل حمايته وتأمين حقه في الحياة للفاتحين، السبي الأسر والاسترقاق. انتهى الهامش. فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر، وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي. ثم قال: وألزمهم كلمة التقوى، أي نحن ألزمناهم بهذه الكلمة التي هي مفتاح لباب الجنة، فنحن أردناهم أولا قبل أن يريدونا. هامش: وهذه عادة الله مع عباده أن يبدأ بالعطاء. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، المائدة 54. وقال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، التوبة 18 بعد 100. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، المائدة 19 بعد 100. انتهى. فلنا المنة عليهم في فتح هذا الباب وتقريره بقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الحجرات 17. انتهى الشريط 17 من الكتاب.